وقف شهر ما زال ثم أصبح يدور على اليسار وأصبحت تشرق الشمس عليه من المغرب، ويقول علماء الأمريكان والفرنسيين وبعد فترة سوف تشرق الشمس من المغرب على الأرض. قال علماؤنا سبقكم محمد صلى الله عليه وسلم، قال إن الشمس سوف تشرق من المغرب، تأتي الشمس تسجد تحت العرش فيقول اطلعي، فلا يمكنها فتطلع من المغرب، فإذا طلعت من المغرب لا ينفع نشسا إيمانها لم تكن أهملة من قبل، ما عاد ينفع. إذا طلعت من المغرب لا تجي تقول بدخل في الصحوة الإسلامية وبتعلم على المشايخ، خلاص انتهى الموضوع، لا تتعب نفسك. وإذا طلعت من المغرب لا تجي تقول بروح أتوضأ وأصلي، الآن صل، ترى الساعة قريبة. توقف المريخ والآن بدأ يعد عد عكسي، وتدرون ماذا يفعل المريخ؟ الآن هو منطلق ليضرب الأرض، يصطدم هو الأرض، ثم تتحول البحار والمحيطات إلى حريق في القرآن، تسجر تحترق، ثم تنفس الجبال، ثم ينفخ الصور، ثم تقوم الساعة. هذا معلم بارز من المعالم. ففرعون يقول عن الله أنا رب، قال موسى كذبت، يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، والله ريحنا من كثرة المشاكل، والله إنك تدري إن الآيات التي عندي وإن السماوات والأرض والكواكب إنها بخلق الرحمن، فلماذا تتعبنا وتضحك علينا؟ تضحك على نفسك. يقول إن جاءه الشيطان، جاء فرعون الشيطان في الليل فطرق عليه الباب، قال من؟ قال أنت خلقتني وما تعرفني؟ يوم ادعى أنه إنسان يقول إنك إله، مسكوك على فرعون في إله يغلق عليه في غرفة 4 أمتار في 3 أمتار غرفة نوم، يقول يحكم العالم، حتى يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجراها الله من فوق رأسه، قال ماذا أن تجري من تحتك؟ أجل خلنا نجرب نجريها من فوق رأسك. فغطسه في الماء ودس في أنفه الطين، فلما شبع من الطين قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن وقت الضياع، إذا أشرفت على الموت ونتروح على المستشفى في الإسعاف قلت اللهم إني أشهدك أني سوف أحافظ على الصلوات الخمس وأتبع السنة وأترك اللهو والمعاصي، لا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فيا أخوة، الإيمان في الرخاء، التوحيد في الرخاء، السؤال في الرخاء. قال صلى الله عليه وسلم تعرف عن الله في الرخاء يعرفك في الشدة، حتى قال بعض أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والتوحيد له معالم، تعلق بالباري سبحانه وتعالى، مراقبة له، لما فاتت منا المراقبة في أعمالنا ساءت الإدارة عند العرب، والسياسة والاقتصاد والوظائف وكثرة الرشاوة والمحسوبية والخيانة والغدر والربا، لأن ما في رقابة التوحيد. بالله من يستطيع من الزعماء الآن ومن المسؤولين أن يفعل فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ يقول ابن القيم في أحد كتبه لما تولى أبو بكر الصديق الخلافة، خلافة 20 دولة، ترى كان عنده ثوب مرقع رضي الله عنه، كان نحيفا، لكن هذا أبو بكر هز العالم، حتى لما ارتد المرتدة رأى بعض الصحابة أن يفاوض المرتدين فقام على المنبر يهتز كأنه السيف، قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لمحمد عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عنه. يقول فلما تولى الخلافة كان إذا صلى الفجر ذهب رضي الله عنه، فالتمس عمر، يعني فقده عمر، لاحظ عليه عمر أنه إذا صلى الفجر يذهب إلى خيمة في الصحراء إلى أن يرتفع النهار ثم يخرج منها، فأخذ عمر يذهب وراءه ويختفي عمر حتى دخل أبو بكر الخيمة، فلما خرج منها دخل عمر خلفه فوجد امرأة حسيرة كثيرة عجوز معها أطفال عمياء وهي جالسة، سلم عمر قال من أنت يا أمة الله؟ قالت أنا امرأة حسيرة عمياء كثيرة. قال أين أبوكم؟ قالت مات. قال ماذا يفعل الشيخ هذا؟ أنا ما أريد يخبر أنه أبو بكر الصديق، الشيخ اللي يأتيكم هذا ماذا يفعل؟ هذا الشيخ بطل المحنة وبطل الردة، بطل بدر، بطل الهجرة، بطل الجهاد، يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة 8. قالت هذا الشيخ يأتينا فيكنس بيتنا ويصنع لنا طعامنا ويحلب لنا شياهنا ويغسل لنا ثيابنا كل يوم، وهو خليفة المسلمين. قال عمر عرفت هذا الرجل؟ قالت ما عرفته. فجلس يبكي عمر وقال أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. هذه مراقبة الديان، كان عمر يربي الناس على هذه المراقبة، مراقبة التوحيد، وهي السبب الأول من شرح الصدر. يمر براعي غنم لأن أصبح في الأمة الإسلامية من الفتن في الدين ومراقبة رب العالمين إلى أن وصل الثقافة الإيمانية إلى راعي الغنم في الجبال وفي الوهاد وفي السهول. فمر عمر براعي غنم قال بعني شاه يا راعي الغنم. قال الغنم لسيدي. قال إذا سألك سيدي قل أكلها الذئب. ويعرف عمر قال الله أكبر يا عمر أين الله. فجلس عمر يبكي قال إي والله أين الله. فأراد أن يمتحن صدقه وأمانته فحمد الله على أن يكون في رعيته حتى رعاة الأغنام يراقبون الباري جل في علاه. هذه معالم التوحيد. هذا السبب الأول في انشراح الصدر الذي عاشه أهل الإيمان وأهل الإسلام. ابن تيمية دخل على السلطان قال السلطان يقولون يا ابن تيمية أنك تريد ملكنا. قال ملكك؟ قال نعم. قال والله ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يساوي عندي فلسا. إني أريد جنة عرضها السماوات والأرض. وبقي ملك ابن تيمية في آثاره في كتبه في تأليفه في نصحه. وذهب الملوك فلا عين ولا أثر ولا ذكر ولا سمع ولا خبر. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ أين الملوك التي كانت مسلطة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. يا رب نفسي كبتني ما ألن بها فزكيها يا كريم أنت هاديها. إن لم تجرني برشد منك في سفري فسوف أبقى ظليلا في الفلاتها. المعلم الثاني من معالم السعادة صلاة خاشعة في وقت استوجب الصلاة على سنة وإخلاص وطهر. هذه الصلاة أعظم دواء بعد التوحيد تصرف من على أطباء أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فقولوا لكل شيوعي ملحد ولكل كافر جاحد ولكل معرض منافق ولكل فاسق فاجر فاتتك الصلاة فاتتك السعادة. الصلاة واستعين بالصبر والصلاة. الصلاة يوم تسمع الله أكبر يرتفع فقف واذهب إلى المسجد. يروى أنه صلى الله عليه وسلم كان يكون في حاجة أهله. تقول عائشة فإذا سمع النداء الأذان قام إلى الصلاة كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. رفع الله إدريس مكانا عليا. قالوا كان يرى إذا رفع المطرقة وسمع الله أكبر النداء ألقاها وما ضرب بها. أمة الإسلام العهد الذي بيننا وبين كل كافر ومنافق الصلاة. فمن تركها فقد كفر. وما أحسن الصلاة الخاشعة تحث بها سيئاتك وخطيئاتك. حتى عدد الحافظ ابن حجر في الفتح فوائد صلاة الجماعة التي هي كفيلة بإذن الله إزالة الهم والغم والشقاء وغفران الذنب وجلب الرزق وإصلاح الذرية وإجابة الدعاء والعز للأمة والنصر لعباد الله الصالحين والذكر في الملأ الأعلى وسؤال الملائكة وترحمهم ودخول الجنة إلى غير ذلك من الكرامات. عد من أسبابها الأمور العظيمة التي جمعها من الآثار. قال منها تكسير سواد المؤمنين. فإن أغيظ ما يغيظ المنافقين والكافرين وأعداء الإسلام من اليهود والنصارى مثل هذا الجمع. فجزاكم الله خيرا على أن استحسنتم بأخيكم العبد الضعيف الفقير الظن واجتمعتم حبا في الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منها. قال ومنها سماع قراءة الإمام. فهو فضل عظيم أن تسمع الإمام يقرأ فتجود عليه قراءتك وتنصت له. فهو الذي يحلم وأنت تشرب، وهو الذي يصنع الطعام وأنت الذي تأكل، وهو الذي ينصت وأنت الذي تلبس. ومنه قال أن تتعرف على أخ صالح لك. ومنها أن الملائكة من يوم أن تدخل المسجد إلى أن تخرج تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال ومنها أنك تبتعد عن الشيطان، فإن الشيطان مع الكذب مع الواحد وهو أبعد ما يكون عن الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ومنها أن الملائكة تحضر الصلوات فتكون ممن يحضر هذه الصلوات. ومنها الخطى إلى المسجد. ومنها أنك تجيب المؤذن لأنه دعا. ومنها أنك تردد وراءه. ومنها أنه عندما تكثر الأنفاس ودعوات المؤمنين يجيب الله الدعاء سبحانه في الجمع. ومنها قوة لأهل الإيمان وإغاظة لأهل الكفر والنفاق. وأظن هذا مر إلى آخر تلك من الكرامات والعطيات. فالصلاة هي الإرادة القوية. والله من هزم شبابنا أمام السجارة وأمام كأس الخمر وأمام الغانية وأمام الفيلم الخليع وأمام المجلة الخليعة الهابطة والفيلم المؤذي إلا يوم رسبوا في الصلاة. والله لو انتصروا على أنفسهم في الصلاة الخمس لنصرهم الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة الخاشعة، الصلاة التي يصليها الإنسان بحضور وبإخلاص وباتباع لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. سافر بعض الشباب من بلاد الإسلام إلى بريطانيا في لندن، وكان مؤمنا صادقا، ولكن اضطره تخصصه إلى أن يدرس. كان مهندسا، فاضطر إلى أن يدرس اللغة، فسكن مع أسرة إنجليزية وعندهم عجوز. فكان إذا حان صلاة الفجر في جو بريطانيا الخالص البارد المثلج يقوم إلى البزبوز فيفتح ويتوضأ كل اليوم كل صباح. فتعجبت منه العجوز وقالت: هذا البرد يؤذيك؟ قال: ديني أمرني بهذا. قالت: لو أخرت الصلاة أو صلاتك هذه حتى تطلع الشمس وتدفى الأرض. قال: لا يقبلها ربي، لا بد أن أصليها في هذه اللحظة. قالت وهي تهز رأسها: هذه إرادة تكسر الحديد، هذه إرادة تكسر الحديد. وما انتصر أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بالصلاة الخاشعة الوادعة الصائبة المخلصة. الأمر الثالث من التي تشرح الصدر وتقويه: الإيمان بالقضاء والقدر. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إن كل شيء خلقناه بقدر. عندنا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، جلست معه قبل وفاته وقد أصيب بذاك المرض جعله الله من الشهداء في بطنه، وقد أخبره الأطباء كانوا يختمون عليه المرض، وهو من علماء الأمة، شرح القضاء والقدر 50 سنة في المساجد والجامعات. فأخذ الأطباء يختمون عليه مرض السرطان حتى لا يزعجونه، فقال لأحدهم: أتظن أنك سوف تخوفني بالمرض؟ أنا أعرف أن فيه هذا المرض، لكن لا بد أن أكون أول السعيدين بهذا، وإنني أشهد الله على أنني فرحت بهذا، وإنني آمنت بالقضاء والقدر حلوه ومره خيره وشره كما أمرنا بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما يكون أحد انتقائيا في الإيمان بالقضاء والقدر.
إذا رسب ابن قلت ما هذا، وإذا احترق بيته قلت كيف هذا. أين الإيمان بالقضاء والقدر؟ أين التسليم للواحد الأحد؟ قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أيها الإخوة، يوم نؤمن بالقضاء والقدر تذهب كل مصيبة وكل أسى، ونسلم بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. أذكر بعض الصالحين أمر بهم سريعا وانكرت عندكم في الأشرطة والكتب من العلماء والدعاة. عروة بن الزبير العالم عالم المدينة كان يختم القرآن في أسبوع ويصوم يوما ويكثر يوما، وهو المحدث يقول الزهري: كل عالم أخذت ما عنده إلا عروة فإنه بحر لا تكدره الدلاء. محدث من محدث البخاري ومسلم الكبار. خالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذهب إلى الشام في جسم سوي وصورة جميلة وعنده ابن، فدخلت الآكلة في قدمه كالأرض مثل السرطان، فأتى الأطباء يبترون رجله من الفخذ، قالوا: نسقيك كأس خمر حتى يذهب عقله. لم يكن عندهم بنج. قال: لا أذهب عقلا منحنيه الله، لكن إذا دخلت في الصلاة فابتروا رجلي. فلما دخل يناجي ربه بتروا رجله من الفخذ فأغمي عليه، فلما استفاق قال: أحسن الله عزاك في رجلك. وفي أثناء ما هم يقطعون رجله، حكمة من الله وابتلاء من الله، رفست دابة الفرس، رفس ابنه الصغير محمد فقتله. قال: أحسن الله عزاك في رجلك، وأحسن الله عزاك في ابنك محمد. قال: اللهم لك الحمد، إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. أعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني 4 أبناء وأخذت طرفا واحدا، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. إيمان وتفويض الأمر له سبحانه. عمي بن عباس فجأة، بن عباس عالم الأمة، ترجمان القرآن، حبر الأمة، بحرها، فسر البقرة من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب يوم عرفة أمام الحجاج ما تلعثم ولا سعد ولا تنحنح ولا توقف ولا أخطأ ولا غلط؟ قال أحدهم: والله لو سمعوا اليهود والنصارى لأسلموا عن بكرة أبيهم. كان كل آية إذن الواحد العدد يفتح الله عليه فتحا عظيما. عمل ذهب بصره فدخل عليه أحد الناس يعزيه من الشامتين، قال: أحسن الله عزاك في بصرك ابن عباس. قال وهو فرح بما أعطاه الله: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وفكري غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مشكور. هذا تفويض الأمر له سبحانه، لا حيلة لنا إذا كتب الله علينا قضاءه وقدره. فعسى الله أن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم أحد السلف الأولياء: من إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ثلاث منازل الموحدين، ثلاث درجات العابدين، من فعلها فهو من عباد الله الصالحين. ومعلم الآخر من أسباب انشراح الصدر الصدقة والسخاء والكرم ومد اليد بما جازت به النفس من كثير أو قليل. فإن الأسخياء أوسع الناس قلوبا وأشرحهم صدورا، حتى انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف المتصدق المنفق الكريم ويصف البخيل برجلين. أما رجل، هذا وصف صلى الله عليه وسلم أبلغ من وصف، سبحان الذي أعطاه هذا العلم، سبحان الذي علمه التأثير في الناس، سبحان الذي جعل إذا تكلم قلب الألباب، كلامه يحول الشعوب بكلمة. حتى يقول الزبير شاعركم، يقول: ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتلى اللفظ أمة من عفاه. يقول ما قال كلمة إلا حول أمة إلى أمة أخرى. من اللي حول العرب والترك والكرد والهنود والأحباش إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الزبير قصيدة أخرى يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: السماوات شيقات ظماه، يقول حتى السماوات تحييه، السماوات شيقات ظماء والفضاء والنجوم والأنواء كلها لهفة إلى المصطفى الهادي، وحب وعزة ووفاء لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام يصف السخي المنفق برجلين. أما الكريم السخي عليه درع كلما أنفق كلما توسعت بإذن الله حتى أعفت أثره، يعني غطت جسمه. قال فكان يوسعها صلى الله عليه وسلم من الكرم من البذل حتى لجرعة ماء حتى لو ملأت هذا الكوب. ثم مر بك رجل في الشارع في السكة فأعطيته، ربما تكون هذه الشربة ضمينا لك بإذن الواحد الأحد في دخول الجنة. ففي الصحيح عند البخاري أن امرأة بغي من بني إسرائيل، انظروا الذنب ما أعظمه، ارتكبت الفواحش ومرت شربت من بركة من خزان ماء، ولما مرت وإذا بكلب ما يستطيع من الظما يصعد إلى البركة يصعد إلى الخزان، فملأت خفها ماء وأعطته الكلب يشرب فشرب الكلب، والله يرى ويسمع ويبصر سبحانه، فغفر لها وأدخلها الجنة. هذا بشربة تبسمك في وجه أخيك صدقة. رجل من بني إسرائيل مر بغصن يؤذي الناس، غصن شجرة يعني في طريق، كان إذا مر بإنسان جرح إنسان أو خدشه فكسر الغصن وأزال عن طريق الناس فأدخله الله الجنة. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، يعني حلبة عنز حلبة الشاة، من فعلها واحدة منها رجاء موعودها وتصديق ثوابها أدخله الله الجنة. وهما هذا أدخله الله الجنة. ثم وصف صلى الله عليه وسلم البخيل برجل عليه درع كلما أمسك كلما ضاقت عليه، كلما أمسك كلما ضاقت عليه، حتى كان صلى الله عليه وسلم يجمعها كذا عند نحري ولبيك صلى الله عليه وسلم، قال فأراه يجمعها فتضيق عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصف ذلك. وهذا البخيل كلما أمسك كلما ضيق الله قلبه وضيق صدره وأهمه وغمه أحزنه. فأوصيكم يا إخوة، وأنا حمدت الله لما رأيت اليمن عموما وحضر موت خصوصا، والله إني أقول لزملائي قبل المحاضرة وأنتم لا، ما كنت أعلم أني سوف أحدثكم عن هذا، عجبت لتضحيتكم، عجبت لاهتمامكم بأمور المسلمين، عجب، كل عنده جمعية، كل يريد أن ينشئ معهدا، كل يريد أن يكون عنده مشاركة، كل هذا عنده رعاية للأيتام، وهذا يريد يطلب للبائسين، وهذا للطلاب الدارسين، وهذا للأرامل، وهذا يريد يجمع مصاحفا ويوزعها في المساجد، وهذا يريد يجمع أشرطة إسلامية ويبعث بها، فهنيئا لكم وشكرا لكم وزادكم الله من التوفيق، وهذه الطريق الكبرى في السعادة. فأقول هنيئا لكم الذي تفعلونه الآن من الأعمال الخيرية والأنشطة الدعوية والنفع المتعدي العام، هذا من أعظم ما يحقق لكم السعادة وانشراح الصدر وذهاب الهموم والغموم. وقد نص عليه علماء الشريعة وحتى علماء التربية، ورأيت أناسا آخرين غير مسلمين مثل دير كارينجي صاحب دار كلف ودي الحياة وكريسي ميريسون وغيرهم نصوا على هذه المسألة. فانظر كيف اجتمعت الفطر والعقول على أن من أسدى الخير للناس وتشغل بهم علاجا ودواء وإطعاما وكسوة وتعليما أن الله يذهب همه وحزنه ويبدله سرورا. فلا تظن هذا يزيدكم تعبا، بل يزيدكم انشراحا في صدر، ويحفظ الله عز وجل أبناءكم ويزيدكم إيمانا ويقينا وعلما. فمزيدا من هذا النشاط الذي هو حل للهموم والغموم، وأنا الحمد لله أرى من الشباب الذين يتحركون بالدعوة وبإيصال النفع للناس من الملابس والأطعمة بناء المساجد وكفالة الأيتام وإعطاء البائسين والمساكين، هم أسعد وأشرح الناس صدرا. أختم كلمتي بآية أقف عندها لأسمع بعض الأسئلة، وهي آية السعادة، حتى الشيخ بن سعدي جعلها في الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة آية السعادة. قد ذكرتها في لا تحزن ونقلت عن الشيخ، يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بأحسن ما كانوا يعملون، الإيمان والعمل الصالح، إيمان معتقد حق وتوحيد خالص وعمل صالحات من صلاة وصيام وحج وعمرة وجهاد وصدقة وتضحية وعلم إلى غير ذلك، فتكفل الله وأقسم الله لنحيينه حياة طيبة ولو كان في عشة. ليست الحياة الطيبة تملك في ناطحات السحاب، ترى أعداء الله الآن إخوان القردة والخنازير يعيشون في ناطحات السحاب، ولكن خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. أخذ الله قارون من ناطحات السحاب، قال: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أخذ فرعون كالقرد وحشره في الماء من الحدائق والبساتين، قال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. إذن الحياة الطيبة، التمسوا الحياة الطيبة، ابحثوا عنها في الصف الأول في كتاب الله، في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، في الدعاء، في الذكر. سأل الله أن يحيني وإياكم حياة طيبة، ونجعلنا من سكان جنات النعيم وممن يجمعنا في الفردوس الأعلى، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أسأله أن يصلي ويسلم على رسوله وحبيبه وخليله مصطفاه من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وتفضلوا بقبول تحية